الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده، أما بعد، فما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، عبارة نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى تلك المواقف العظيمة التي أبداها عثمان رضي الله عنه، عبارة تستحق منا أن نتأملها وأن ننظر فيها وكأننا نفهم منها أنه طلب من عثمان أن يقف. قف هنا يا عثمان، فما يضيرك ما ستقدم عليه في مستقبل الأيام طالما أنك قدمت تلك النفقة العظيمة. والله جل وعز قد قال: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فالإنسان إما أن يتقدم، فإن وقف ولم يتقدم فلا محالة أن يتأخر. ولم يذكر الله جل وعز صورة ثالثة وهو أن الإنسان سيتوقف لا يتقدم ولا يتأخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام تقف مع عبارته متأملاً بل ومتعجباً، وأنت تراه يقول لعثمان مثل هذه العبارة. إن هذه العبارة ستتضح وتتجلى ويفهم معناها جيداً حينما نمضي إلى السياق الذي قيلت فيه. النبي عليه الصلاة والسلام في وقت عصيب جداً، وها هو سيمضي بأصحابه إلى تبوك في وقت كنت ترى فيه حراً شديداً وضائقةً مالية عظيمة ومسافةً شاسعة حتى تمضي إلى أرض تبوك، ويفتح النبي صلى الله عليه وسلم باباً للخير لأصحابه ويدعوهم إلى النفقة. وكان من ضمن الذين بادروا عثمان رضي الله عنه، فقدم 100 من الإبل بأقتابها وأحلاسها، ثم قدم 100 ثانية، ثم قدم 100 ثالثة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صنيع عثمان قال تلك العبارة الشهيرة: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعي جيداً هذه النفسية الرائعة، نفسية عثمان. كان بإمكان عثمان أن يقف عند هذه العبارة وأن يحمد الله على هذه الكلمة التي نطق بها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن انظر إليه وهو يقدم 100 الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، 900 من الإبل بأحلاسها وأقتابها. كان يعيش حالة تقدم ورقي ومنافسة وسباق إلى الخير والطاعة والأجر. كان بإمكانه أن يقف عند 300 وقد حظي بذاك المدح والثناء، بالإضافة إلى أنه قدم 100 فرس. النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن دعوته تلك لأن يقف عثمان عند ذاك الحد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أدرك بوضوح أن هذه النفوس الرائعة إنما تعيش حالة سباق مع الخير والعطاء، ولا يمكن أن يقف مع مثل هذه العبارات المادحة. قصة التقدم أيها الأحبة بدأت في وقت مبكر، في وقت مبكر حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء. بدأت مع أول كلمة نزلت في كتاب الله جل وعز، حينما قال جبريل عليه السلام لنبينا عليه الصلاة والسلام: اقرأ. وهنا تقدم الوسيلة التي تعينك على التقدم: اقرأ. قد يقول بعضكم: أي قيمة لإقرأ في سباقنا نحو التقدم والخير والطاعة؟ تراها في عكسها، تراها في عكسها. اقرأ حينما تعكس هذه الكلمة ارقى، وهذا هو المفهوم الدقيق للقراءة التي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعنى بها. أول كلمة اقرأ، والقرآن قد حوى أكثر من 77,000 كلمة. أول كلمة هذه، والقرآن قد حوى أكثر من 6,200 آية. أول 5 آيات نزلت في كتاب الله جل وعز، تأمل سياقها. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. 5 آيات تنظر فيها ماذا تجد؟ تجد أن القراءة قد ذكرت القراءة مرتين، والعلم 3 مرات، والقلم مرة واحدة. فالعلم والمعرفة والاطلاع هو السبيل الأمثل الذي سيعينك حتماً لأن تتقدم وتمضي دون أن تتراجع وأن تتقهقر وأن تعود إلى الخلف. بل وجدت أمراً آخر يا إخوة، لما مضى النبي عليه الصلاة والسلام خائفاً وجلاً مما قاله له جبريل عليه السلام، مع أن جبريل ما أتاه بصورته الحقيقية، أتاه بصورة رجل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مضى إلى خديجة ترتعد فرائصه. ولما رأت خديجة ما حل بالنبي عليه الصلاة والسلام قالت له تلك الكلمات الشهيرة والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً في حالة تقدم يجب أن تبحث عنها فيما قالته خديجة للنبي عليه الصلاة والسلام حتى تهدئ من روعه. لما قالت له، واسمع ماذا قالت، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقرئ الضيف وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. أنت تتصف بهذه الصفات العظيمة، وهذا فيما يتعلق في ممارساتك مع الناس وفي مواجهاتك معهم وفي حياتك الاجتماعية برمتها، قدمت تلك الصور الرائعة. ومن كان قد اتصف بهذا لا يخزيه الله أبدا، وكأنها دعوة لأن نستزيد من هذه الأمور الطيبة إذا أردنا أن نتقدم وألا نتراجع. في جانبنا الأول أيها الأحبة في مسألة القراءة والاطلاع والعلم والمعرفة، الأمم إنما تنهض بالعلم، وأنت حينما تعيش لا نريد منك أن تعيش لنفسك. من عاش لنفسه عاش صغيراً ومات صغيراً، ومن عاش لأمته عاش كبيراً ومات كبيراً. فحينما يطلب منك أن ترتقي في علمك ووعيك وفهمك وإدراكك، أنت ترتقي في نفسك ابتداءً ثم تنعكس على أمة تنتسب لها. ولذا رأينا الأمم من غيرنا وللأسف نهضت في مجالاتها الدنيوية. نعم، والمسلم يراد منه أن ينهض في جانبه الإيماني وفي صلاحه وتقاه، وأن ينهض بأمته أيضاً. فحينما ندعو إلى التقدم والمنافسة لا نحصرها في جانب معين، في جانب الإيمان أو الصلاح والتقى، بل لا بد أن نتقدم في معركتنا الكبرى مع غيرنا، في معركتنا مع الباطل، في معركتنا مع الشرك، في صراعنا الثقافي مع الآخرين. فأمتنا وللأسف نراها في مؤخرة الركب، ونجد أن الأمم قد سبقتنا بمراحل، فأمة اقرأ وللأسف أصبحت في مؤخرة الركب، أمة اقرأ لا تقرأ. ولذا رأينا صوراً مؤسفة ودراسات مؤلمة حينما نطلع على واقع الشباب العربي والمسلم في تعامله مع القراءة التي تؤدي به إلى التقدم. تسمع بعض القراءات المحايدة، بل قراءات صدرت من مؤسسات عربية وليست من مؤسسات أجنبية، حتى لا نقول إنهم يمارسون نوعاً من الحرب النفسية حتى نتراجع ونتقهقر. يتحدثون عن الطفل العربي يقرأ في السنة 6 دقائق، وأعني بها القراءة الحرة، حينما تجد طفلاً يحتضن كتاباً ليقرأه في السنة 6 دقائق، بينما الطفل الغربي يقرأ في اليوم 6 دقائق. أما الشاب العربي في مثل سنكم، وأنا أتحدث أيها الأحبة عن العالم العربي برمته، لا أتحدث عن شخوصكم، أنتم حينما تأتون لهذا المكان كشخصيات أراها أمامي بيقين أنكم ممن يعنون بالقراءة والاطلاع والثقافة، فلا يأتي أحدكم معترضاً ويحدثني عن قراءات مكثفة يمارسها. لا، أنا أتحدث عن العالم العربي، عن شباب العربي برمته. الشاب العربي يقرأ في السنة كم كتاب؟ يقرأ نصف صفحة، نصف صفحة كقراءة حرة. وحينما وجد بعض الاعتراض وبعض التأفف تجاوزوا مسألة نصف صفحة وقالوا هو يقرأ نصف كتاب في السنة، بينما تجد الشاب الأوروبي يقرأ من 7 إلى 11 كتاب في السنة. يعني تجد كل 20 شاب عربي يقرؤون كتابا في السنة، وكل 20 شاب في الغرب يقرأ 140 كتابا في السنة. وهذا مؤشر مؤلم أيها الأحبة، لمن يريد أن يتقدم لن يكون بهذا الوضع المزري، بهذا الوضع المؤسف. فأمة اقرأ لا تقرأ. ويكفي أن تعلم أن نسبة الأمية في عالمنا العربي الكبير يصل إلى الثلث، أكثر من 100 مليون إنسان عربي لا يقرأ ولا يكتب. ثم التفت إلى الذين يقرؤون، ماذا يقرؤون؟ هل يقرؤون؟ هل يطلعون؟ هل يسابقون في هذه المجالات وينافسون فيها؟ وللأسف وجدنا ضعفا في هذا الباب. لماذا بدأنا بإقرأ؟ بإقرأ لأنها أول كلمة نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي التي تدعوك إلى أن تتقدم. فالإنسان الجاهل لا يتقدم، الإنسان الذي لا يمتلك وعيا لا يتقدم، لا يتقدم في خاصة نفسه ولا تنعكس على أمة ينتسب إليها. وهذا نراه وللأسف في واقعنا. نبينا عليه الصلاة والسلام قد حرص على أن يغرس هذا الوعي في واقع أمة عاش فيها. جزيرة العرب ماذا كانت أحبتي؟ جزيرة العرب والنبي عليه الصلاة والسلام قد خرج بين ظهرانيها، ماذا كنت تجد؟ كنت ترى أمة متخلفة تعيش في الحضيض. أحسنهم صنعا من صنع صنما من تمر فإن جاع أكل. وكانت فارس والروم تنظران إلى العرب نظرة احتقار وازدراء، ويرون أن العرب أمة لا تستحق أن تعيش. بل كان من لؤم الفرس في قتالهم مع العرب إذا ما جرت واحتدم بينهم القتال لا يقومون بقتل العرب احتقارا له، بل يقومون بنزع كتفه، بنزع كتفه حتى لا يستطيع أن يحمل السيف مرة أخرى. ويرون أن العربي إنما يفاخر بشجاعته وإقدامه فيحرمونه مما يحبه ويعشقه فيموت كمدا وهو لا يستطيع أن يحمل السلاح، حتى تحدث عن انتزاع أكثر من 50,000 كتف إنسان عربي في الجزيرة العربية قام به الفرس احتقارا للإنسان العربي في ذلك الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى كل ذلك، كان يرى قبائل متناحرة، كل قبيلة تمضي إلى أختها فتسبي النساء، تأخذ الأموال، تقتل الرجال. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير هذه المعادلة وأن يصحح هذا الوضع. وفعلا وفي ظرف قصير جدا يا إخوة، في معايير الأمم ينطلق قلة قليلة إلى أين؟ إلى شمال الجزيرة، فتسقط فارس والروم في شهر واحد في القادسية واليرموك. كيف تحقق ذلك؟ تحقق لأن النماذج التي مضت وهي تعلوها الهمة والرغبة الأكيدة في أن تكون لها ذلك الدور على واقع تعيش فيه، ومن ثم سينعكس على تاريخ ما زلنا نقرأه ونشعر بفخر عارم ونحن نتداوله. نعم يا إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام تحدث مع أصحابه بحديث واضح جلي، وبين لهم أنه لن يكون لكم تلك المكانة على خارطة العالم، وأن تحققوا العبودية لله عز وجل على الأرض إلا إذا تقدمتم. فرأينا النبي عليه الصلاة والسلام في خطاباته المتعددة لأصحابه يحثهم على هذا الجانب. دع الكبار ولننظر إلى الغلمان والصغار، لننظر إلى عبد الله بن عباس. يتحدث عبد الله بن عباس وكان في العاشرة من عمره بحديث عجيب غريب في سياقه، حينما تحدث قائلا: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام. يا إخوة، غلام في سن العاشرة، اسمعوا منه ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام في لغة راقية رفيعة الخطاب، في مستويات من الألفاظ قد يجد الكبير صعوبة في فهمها واستيعابها. حينما قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على شيء واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن يجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قولوا لي بربكم، كيف تجدون هذا الخطاب؟ يتلقفه غلام في سن العاشرة. هذا ينم عن ماذا؟ ينم على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصاً على أن يرتقي بأصحابه إلى هذا المستوى من اللغة، ولذا مطالب ذاك الإنسان الذي يخاطب الجماهير في محاضراته، على منبره، في ملتقياته، في منتدياته، أن يرتفع بخطابه. يتحدثون عادةً أن على الإنسان أن ينزل إلى مستوى الناس. إلى متى تنزل إلى مستوى الناس؟ لا بد أن ترفع الناس معك، لا تنزل لمستواهم. يجلس السنوات والسنوات وهو يلين بخطابه، بعباراته المبسطة، بكلماته السهلة الميسرة. لا، ارتفع بالناس كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في خطابه مع أصحابه كغلام في سن العاشرة بمثل هذه اللغة الراقية. ولذا ماذا كانت النتيجة والمحصلة؟ انظر لشخصية ابن عباس كيف كانت. حبر الأمة وترجمان القرآن، نعم ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تبقى الشخصية الجادة تراها في جديتها، في حرصها، في طلبها. فارتقى هذا الغلام حتى استحق تلك الصفات الرائعة، حبر الأمة وترجمان القرآن. قل مثل ذلك عن بقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يغدق عليهم من عبارات الودح والثناء ما كان يقولها عليه الصلاة والسلام مجاملة، ما كان يقولها مجاملة. حينما وصف عمر بالفاروق، وأبا بكر بالصديق، وأبا عبيدة بأمين هذه الأمة، وتحدث عن معاذ بأعلم الأمة بالحلال والحرام، وتحدث عن خالد بسيف الله المسلول، برأيكم هذه العبارات إنما خرجت من شفتي النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يعي معناها أو أنه يجامل هؤلاء؟ كلا، كان يحدثهم أنكم قد ارتقيتم وتقدمتم حتى استحقيتم هذه الألقاب. وأما وقد استحقيتم هذه القضية الأهم يا إخوة، لابد أن تؤدوا زكاة هذه العبارات التي التصقت بكم. وفعلا رأينا أن الصحابة رضي الله عنهم كل إنسان قد أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام بثناء أدى زكاة هذا اللقب. خالد بن الوليد، دع السيوف تحدثك ماذا فعل خالد في جهاده وإقدامه في الشام، في اليرموك. ما الذي قدمه خالد في خدمة دين الله عز وجل؟ خالد بن الوليد. ما الذي قدمه الصديق حينما سجل مواقف صدق في أعظم موقفين قد مرتا بالأمة في وقت كان أبو بكر رضي الله عنه يعيش فيها؟ الموقف الأول حينما مضى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، وترى رجلاً عبقرياً محدثاً ملهماً كعمر رضي الله عنه يتخبط في أزقة المدينة وقد حمل الصمصام في يده، حمل سيفه مهدداً بأن من يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات سيقتله، ويأتي الصديق ويتحدث عن من؟ عن أحب الناس إليه، عن قلبه الذي فقده في لحظات. فقام خطيب في الناس ليسجل موقف صدق، من كان يعبد محمداً، ولم يقل من كان يعبد رسول الله، أراد أن يربط الناس بالله عز وجل. من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وسجل موقفا من أعظم المواقف تعجب من رجل أسيف يميل إلى الهدوء ليسجل موقفا صلبا في حرب المرتدين. يتردد عمر رضي الله عنه ويأبى أن يقاتل هؤلاء لأنهم يصلون، لكن انظر إلى الصديق وهو يقف هذا الموقف. ثم تحدث عن عمر، وما أدراك عن عمر وهو الفاروق. انظر إليه في وقت النبي عليه الصلاة والسلام أي مواقف سجلها، وفي وقت الصديق وحينما ولي الخلافة كأمير للمؤمنين سجل مواقف رائعة. معاذ بن جبل، أنت أعلم الأمة بالحلال والحرام؟ معاذ، أنت ستمضي إلى اليمن ستمضي معلما قاضيا مرشدا موجها، أنت أعلم الأمة بالحلال والحرام، ستمضي داعيا. فهذا العلم الذي حويت لابد أن تقوم بدورك بتزكيته. إنها نماذج رائعة يا إخوة، تقدمت بمثل هذه الصورة المشرقة، ولذا رأينا كيف انعكس هذا على واقع الصحابة رضي الله عنهم، وانعكس على واقع الجزيرة العربية، ثم رأينا كيف أن الإسلام في وقت قصير جدا، في وقت قصير جدا. اقرأوا التاريخ وانظروا في أحوال الأمم، وانظروا كيف كانت تتمدد وكيف كانت تتقهقر. حينما تنظر للأمة الإسلامية تراه أمرا عجيبا عجيبا يا إخوة، وأنت ترى كيف الإسلام قد انتشر في وقت قصير جدا. انتشر من طنجة غربا إلى جاكرتا شرقا، من أسوار فيينا عاصمة النمسا إلى أسوار الصين، من بطن نهر الفولغا إلى جنوب خط الاستواء. حينما تنظر للخارطة وتنظر للسنين التي تمدد فيها الإسلام تراه أمرا عجيبا لا يمكن أن يصدق. حينما تقيس هذا على أعمال الأمم، لكن هذا الاستغراب سيضمحل وهذا التعجب سيزول حينما تعلم حقيقة النماذج كانت تتقدم ولا تتقهقر ولا تتراجع، لا تتقاعس ولا تنتكس. وهذه مسألة مهمة يا إخوة، ولذا العينات الرائعة هي العينات التي تراها في كل يوم لها قصة، في كل يوم تتقدم، في كل يوم تزداد. أسأل عادة الكثير من الطلاب من الشباب الذين أجالسهم، أقول لهم، والسؤال أيضا لكم، أنتم تحضرون في السنة أكثر من 52 خطبة، ما الذي قدمته لكم تلك الخطب؟ بغض النظر عن فصاحة الخطيب وقوة بيانه وجمال أسلوبه، أنا أتحدث عما يقوله. من المفروض أنك تعيش حالة رقي وازدهار وتقدم مع إطلالة فجر كل سبت مما تتلقفه من معلومات تقدم لك. قل مثل ذلك إن كنت. لماذا تحدث عن خطبة الجمعة؟ لأن الإنسان يأتي حتم أنفه، وأنت تستجيب لفريضة، وأن الناس قاطبة يأتون ليصلوا. لكن بعض الناس قد تراه متقدما في اطلاعه ومعرفته، تراه يحضر المحاضرات، يعنى بالدروس، يمضي إلى بعض القنوات التي تقدم شيئا مفيدا، يستمع إلى بعض الأشرطة، يستغرق في بعض الكتب. المفروض أنك تتقدم كل يوم ولا تتراجع ولا تتأخر. كم تتألم حينما تجالس شبابا وقد قرأوا واطلعوا واستفادوا، ثم تجالسهم تجده هو لم يتغير، لم يتغير بإيمانه، بأفكاره، بتصوراته، بقدراته، بوعيه، بقدراته التعبيرية، لم يتقدم. تأسى له وتتألم حينما تراه بهذه الصورة المؤسفة منذ سنوات، وأنت مع أهل الخير، وأنت تستمع وتتلقى وتقرأ. أين كانت المشكلة؟ أين كان الخلل؟ لماذا لم تتقدم وأنت تتلقف هذا المد الكبير، هذا الزخم الهائل من في الجانب المعلوماتي؟ كانت هناك مشكلة. أين المشكلة؟ قد تكون المشكلة في هذه العين التي تقرأ فيها، قد تكون المشكلة في هذه الأذن التي تسمع فيها. نعم، هنا المشكلة. قد تكونون مجموعة تلتقون دوما وتتلقفون التوجيه نفسه. بعد سنوات حينما نجالسكم نجد أن بعضكم قد ارتقى وتقدم ومضى بخطوات رائعة مميزة، ورأينا أن البعض قد تراجع وتقهقر وسقط. أين كانت المشكلة؟ في هذه الأذن وفي هذه العين. يمضي مع الماضين وتحلو له الجلسات ويأنس بأصحابه وأحبابه، لكن ما كان يحمل هدفاً أنه سيرتقي في دينه الذي ينتسب له. هنا تكمن المشكلة أيها الأحبة. ما أجمل أن تعيش حالة التقدم في جميع شؤون حياتك، وابكي على نفسك إن مرت بك السنوات تلو السنوات ولم تتقدم. ابكي على نفسك حينما تكون مغادراً إلى مكان ثم تلتقي بأصحاب لك بعد مدة يجالسونك لا يرون تغيراً فيك، ابكي على نفسك. أنا أقولها للطلاب الإخوة الأحبة المغتربين الذين يأتون إلى الرياض، أقول لهم أنتم ستبكثون 4 سنوات، كيف تستقبلون هناك حينما تجالسون أصحابكم وقد مضيتم إلى أهليكم وإلى ذويكم وإلى الرفقة والخلان حينما يجالسونكم؟ أجدون تغيراً فيكم؟ إن قالوا نعم وقد انبهروا من حديثكم وأنسوا باختياراتكم وآرائكم ووجدوا فيكم صلاحاً وتغيراً، هنا فقط تكون تقدمت، وإلا فإنك وللأسف تكون من النوعية التي تأخرت. لا تظن أنك ستبقى على وتيرة واحدة. ولذا تجد أن الآية ما تحدثت عن الواقفين، تحدثت عن شخصيات تتقدم، إن لم تتقدم ستتأخر حتماً، وهذا هو الذي نراه في واقع الناس. نعود أيها الأحبة لما بدأنا به، إلى عثمان، شخصيات رائعة فهمت إسلامها حقاً، ونطق النبي عليه الصلاة والسلام بما نطق به، ومع ذلك ما وقفت. كانت الأحداث تحدثك عما فعله عثمان بعد ذلك. ما الذي قدمه؟ ما الذي بذله؟ قدم أشياء عظيمة، وما اتكأ على أمر قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وقل مثل ذلك عن بقية الصحابة. عبد الرحمن بن عوف، انظر إلى المدينة وقد انتشر الغبار في أرجائها، وخرج الأهالي يستطلعون الخبر، سمعوا جلبة في أرجاء المدينة وغبار قد على أجواءها، خرجوا فإذا ب700 بعير على ظهورها الحبوب والزبيب والطعام والملابس. لمن هذه القافلة؟ لعبد الرحمن بن عوف. فتسابق تجار المدينة وهم يرون هذه القافلة تسيل له اللعاب، ومن ظفر بها فإن ثراءً سريعاً سيناله حتماً إن هو نجح باقتنائها وشرائها. مضوا إلى عبد الرحمن: يا عبد الرحمن، بكم تبيع هذه القافلة؟ قال: بكم تشترون؟ قالوا: يا عبد الرحمن، الدرهم بدرهم، الربح 100%. قال: لقد وجدت من يعطيني أكثر. قالوا: الدرهم بدرهمين. قال: وجدت من يعطيني أكثر. قالوا: الدرهم ب3 دراهم. قال: وجدت من يعطيني أكثر. قالوا: يا عبد الرحمن، نحن تجار المدينة ونحن أعلم بما تستحقه هذه القافلة، فلن تجد أحداً يزيدك على ما قدمناه لك. قال: لقد وجدت من أعطاني إلى 700 ضعف، إلى أضعاف مضاعفة، إنه ربي زادني. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. أشهدكم وأشهد الله وملائكته أنني جعلتها في مساكين المدينة وفقرائها، ووزعت في غداة يوم، ومضى الناس يقولون: اللهم أسق ابن عوف من سلسبيل الجنة. نعم يا إخوة، هكذا هو التقدم الذي كان ينشده هؤلاء الأفذاذ. كان بإمكان عبد الرحمن أن يكتفي ب100 من الإبل، ب200، أن يحتفظ ب100، أن يتاجر بنصفها، لكنه السباق المحموم الذي ينشدونه إلى الآخرة. هكذا كان الصحابة أيها الأحبة في تقدمهم في جميع جوانب حياتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان ليدع فرصة يرى صحابيا يتقدم حتى يغدق عليه ويثني. يأتي أبو هريرة مرة رضي الله عنه وأرضاه، وأبو هريرة كما تعلمون أيها الأحبة راوية الإسلام، روى أكثر من 5374 حديثا كما في مسند بقي بن مخلد، والذي أجزم به أنه كان يحفظ أكثر من ذلك، وقد ورد في البخاري حينما قال: كنت أحفظ 2 وعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما الأول فبثته، وأما الآخر فلو بثته لقطعت هذه العنق. الشاهد أنه كان يحفظ شيئا كثيرا. أتى النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، لقد ظننت أن لا يسألني أحد قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث. رأيت أنك مقبل على العلم، فأعطاه هذه العبارات التي ألقاها عليه. بعد ذلك: انظر وقل لي بربك أي إحساس سيشعر به أبو هريرة وهو يسمع هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام. يشحد من همتي ليتقدم: سألتني هذا السؤال، أنت من أحرص الناس على الحديث. فهذا سيدعوه إلى أن يتقدم في هذا المجال. أحبتي وإخوتي، سل نفسك كل يوم: هل تقدمت أم تأخرت؟ أنت لست في لقاء صحفي لتقدم عبارات تعلوها المجاملة أو تمارس كذباً فاضحاً. أنت تسأل نفسك لتصدق معها: ما الذي تغير فيك؟ هل تحسنت؟ هل تقدمت؟ وخاصة يا إخوة، وهذه مسألة مهمة، أنك حينما تتقدم لا تجد عناءً وتعباً ونصباً مما قمت به سابقاً لتصل لهذه النتيجة. بدايات كانت محرقة، فالنتائج كانت مشرقة. ولذا انظر إلى التعب والنصب قد مضى. لنتحدث مثلاً عن عبادة للتو قد انتهينا منها، الذين ذهبوا إلى الحج. كم تعبت وأنت تمضي عبر المناسك، ثم أتيت إلى هذا المكان، أتجد تعباً؟ لا، تقدمت في ميزان حسناتك، ذهب التعب والنصب. قل مثل ذلك في شهر رمضان، حينما صمت شهراً وقمت ليلة وصليت التراويح والقيام وأقبلت على القرآن حفظاً وتلاوة، ذهب النصب والتعب وتقدمت وبقي الأجر. في المقابل انظر إلى الذين تأخروا وتراجعوا. تسأل أحياناً أصحاب الملذات، أصحاب الخنا للأسف، الذين تعشعش في دواخلهم الركض خلف الشهوات، هل تشعر بطعم الشهوة في شفتيك؟ اللذة في شفتيك ذهبت، ذهبت. ما الذي بقي؟ بقي ما كتب عليك من أجور أو من أوزار، فعلاً ذهبت. وهكذا الذي يتأخر، لو كان تأخرنا يصاحبه لذة تبقى معنا لقلنا لنا شيئا من العذر، لكن مع ذلك لا تبقى هذه الملذات، فهذا التأخر يذهب بدون لذة، هذا التراجع، هذا التقهقر يذهب. للأسف لا تجد لذة بسبب هذا الأمر. ولذا لا بد يا إخوة أن تسعى لأن تتقدم في أي مجال تجد فيه نفسك. وأنا أعني هذه العبارة جيدا، الناس يختلفون في قدراتهم وإمكاناتهم، الناس يختلفون في أنسهم بأداء عبادات دون عبادات، وهذا حق. أحياناً قد تجد نفسك في مجالات معينة بإمكانك أن تقفز قفزات رائعة وتتقدم خطوات جبارة. لما؟ لأنك تشعر بالأنس بهذا الذي تقوم به. خذ الكتاب بقوة، انزل بقوة في هذا الاتجاه. لما؟ لأنها تتواءم مع نفسيتك، تتواءم مع قدراتك. طالما أنها مجالات الخير تحرك في هذا الاتجاه. يعجبني كثيرا يا إخوة، وهي من أجمل الأمور التي تعنى بالأمة، يتجاوز الاهتمامات بشخصه وإن كانت تنعكس أجرا عليه. يعني يعجبني تلك النماذج التي تعنى بالآخرين، تهتم بهم، يعيش العمل التطوعي تفاعلا مع أمته. عمل تطوعي قد يأخذ جانبا خيريا دعويا وقد يأخذ مساراً آخراً خيرياً، وهذا رائع. في جامعة بجوارنا في السنة التحضيرية يأتيني بين فترة وأخرى إلى المسجد عدد من الطلاب، ما بكم؟ قالوا نريد أن نقوم بترتيب المسجد وتنسيقه وبتنظيف أعزكم الله دورات المياه. شباب في مقتبل العمر يعلم حياهم النعمة والرخاء وكثرة الأموال، ومع ذلك يأتيك ليطلب منك هذا الطلب. أشعر بفرح غامر أن أجد شباباً عادياً لا يتميزون بصحنة ملتزم، شباب يريد أن يتفاعل. صحيح أنه ارتبط بدرجة في المادة التي يدرسها، لكن ستجد أن بعضهم سيتفاعلون في مستقبل الأيام مع هذا الذي يقومون به من خير، ثم بعد ذلك يكتبون تقريراً وما إلى ذلك. ما أروع مثل هذه الاهتمامات التي يجب أن تحضر معك لتتجاوز نفسك وتلتفت للآخرين، وخاصة في هذا الوقت وأنت ترى أن الأمة بحاجة لك، بحاجة لدعمك، بحاجة لتفاعلك، بحاجة لدعواتك، بحاجة لأمور كثيرة يجب أن تقوم بها. كنت أقول للشباب وأقول لكم، لو تقدم أيها الشاب 20% فقط مما تملكه من قدرات وإمكانات ستجد أن هذا الخير في كل مكان، لكن نسبة عظيمة للأسف يا إخوة حتى 20% و10% لا يقدمونها، لا يريدون أن يتقدموا في مثل هذه المجالات الطيبة. وأحياناً قد تجد إنساناً يقدم نفسه لله، تراه وقد نفع الله به وتأثر أناس كثر به، فكيف لو تحركت الأمة برمتها بشباب يمتلكون القدرات الرائعة؟ شدني أو شدتني قصة قرأتها جرت قبل سنتين من الآن. في إحدى الجامعات يا إخوة في ماليزيا في العاصمة كوالالمبور، دخل أستاذ علم الاجتماع في داخل القاعة فتحدث مع طلابه قائلاً: إنكم ستظفرون بالدرجة كاملة دون اختبار وامتحان، وسأطلب منكم طلباً وحيداً تقومون بتنفيذه. ما هو؟ قال: طوال الأربعة أشهر، طوال الفصل الدراسي الكامل، أريد من كل واحد منكم أن يسعد إنساناً واحد، يغرس الابتسام على شفتي، بشرط أن لا يكون أحد أفراد أسرته أو أحد أقاربه، وكان عددهم 30 طالباً. قال: أريد منكم أن تسعدوا إنساناً، كل واحد يسعد إنساناً على مدار الفصل الدراسي. وفعلاً لاختبارات لامتحانات، كل واحد أخذ يتحرك في هذا الاتجاه. بعدما انتهت المدة، 30 ظفروا بالدرجة كاملة، ثم أقيم ذلك التجمع في داخل الجامعة، وحضر الآباء والأمهات، وقد طلب الأستاذ منهم أن يوثقوا هذا الذي قاموا به بمشاهد مرئية عرضت على الحضور من آباء وأمهات الطلاب، بالإضافة إلى بعض طلاب الجامعة والأساتذة الذين حضروا ليشاهدوا هذا الصنيع الذي قام به الطلاب. ثم رعت هذا البرنامج شركة ماليزية، وانتقت 10 أعمال لتعطي لكل واحد من هؤلاء الطلاب 10,000 دولار تشجيعا له. لما جرى التصويت اختاروا 10 أعمال. سآتي بعمل واحد قام به شاب ماليزي. شاب ماليزي من ضمن 30 أخذ يفكر من ينتقي من شخصيات يراها ويشاهدها ويحتك بها، بشرط أن لا يكون أحد أقاربه، ليغرس في دواخله السعادة. أخذ ينظر ويتأمل، فإذا بطالب يدرس في كلية الطب، طالب قدم من الهند، مسلم، يعيش في السكن، كان يرمقه هذا الشاب الماليزي، فيراه دائماً كسير الفؤاد، مكفهر الوجه، متألماً، محطم الآمال، كان يراه دائماً بهذه الصورة، لا يتكلم مع أحد، ولا يسامر أحداً، ولا يأخذ ولا يعطي مع الناس، كان يشعر أنه يحمل هموماً عظيمة في داخله، فقرر أن يتحرك معه. ماذا فعل؟ قام أولاً وكتب له رسالة في حاسوبه، وقد طبعها دون أن يمهرها بتوقيع، دون أن يوقع عليها أو يذكر اسماً، قال له: انظر ماذا كتب الشاب الماليزي لهذا الطالب الهندي المسلم. قال: كم كنت أتمنى أن أكون طبيباً، لكنني ما كنت محباً للمواد العلمية، وأراك ذكياً حصيفاً ستسعد البشرية في مستقبل الأيام حينما تكون طبيباً. أعطاه هذه العبارات المختصرة، ثم وضع هذه الورقة تحت عقب الباب وغادر. في اليوم التالي قام الشاب الماليزي محمد شريف واشترى قبعة ماليزية تراثية بمبلغ زهيد، ثم وضعها عند باب هذا الطالب، وقد كتب ورقة: أقدم لك هذه الهدية المتواضعة، ثم غادر. الطالب الماليزي يريد أن يعرف ردة الفعل، حريص أن يعرف موقعه على الفيسبوك ليتابع أثر هذا الذي يقوم به. فلما أتى المساء، فإذا بالطالب الهندي يعتمر القبعة الماليزية ويقول: لأول مرة أرى الابتسامة تعلو وجهه. يلبس القبعة وقد جلس في صالة السكن. يقول: ثم دخلت صفحته على الفيسبوك، ماذا وجدت؟ وجدت أن الطالب الهندي قد صور رسالتي ووضعها في صفحته، وصور القبعة التقليدية ووضعها في صفحته. ما الذي هزني؟ هزني أن أباه من الهند يعلق على رسالتي ويقول لابنه: انظر، حتى زملاؤك يرونك عبقريا حاذقا، فلا تخيبهم واستمر. يقول: زملاؤك الآن عرفوا قيمتك. وكان الأب يكتب له هذه العبارات. واستمر الشاب الماليزي يقدم له الهدايا المتواضعة التي لا تشكل قيمة. وكنت، يقول الشاب الماليزي، أدخل إلى صفحته فإذا بأعداد الزائرين لصفحته يتكاثرون، وأصدقاؤه يتسابقون يسألونه: يا ترى ما الذي سيقدمه لك ذلك الرجل المجهول من هدية هذا اليوم؟ إننا نترقب بشوق ما الذي سيقدمه لك. أصبحت الأعداد الغفيرة في صفحة هذا الشاب تترقب أي هدية سيقدمها. وكان هذا الشاب الماليزي يستغل ذهاب هذا الطالب إلى معامله، إلى دراسته في الكلية، ثم يضع هديته المتواضعة. بعد شهرين، قبل أن تكتمل الأشهر الأربعة، فإذا بالخبر يضج في أنحاء الجامعة، فعقد لقاء، وإن شئت فقل مؤتمر صحفي لهذا الشاب الهندي، وحضر الطلاب يتسابقون ليسمعوا هذه التجربة، وحضر أساتذة الجامعة. فإذا بالشاب الهندي وقد حضر الشاب الماليزي دون أن يعلم أنه صاحبه الذي يرسل له الهدايا. قال: كنت، يقول الطالب الهندي المسلم، قد عقدت العزم على أن أترك الجامعة وأن أتخلى عن دراستي، لكن ورقة قد وصلت لي هي التي ثبتتني. هذه الورقة يا إخوة التي لم تكلفه شيئاً، لم تكلف الشاب الماليزي شيئاً، كتبها من طرف الذهن وأرسلها دون أن يقف معها، فهزت هذا الشاب وجعلته يثبت على دراسته. الشاب الماليزي يا إخوة أنهى تلك المادة وقرر أن يتجاوز الاهتمام الفردي لينشئ مؤسسة تعنى بغرس السعادة في قلوب الناس. هو يا إخوة أنا أعتبره تقدم في التفكير، ولذا أسألكم: هل فكرتم بهذا المشروع؟ مشروع رائع أن تتقدم في تفكيرك أن تغرس السعادة على وجه إنسان كل شهر، كل شهرين، كل فصل، كل سنة. لما لا تجعل هذا مشروعا عندك؟ أنت تصادف أناسا يا إخوة، قد يكون هذا الذي يعيش حالة اكتئاب وحالة ألم، قد يكون زميل لك في المدرسة، زميل لك في الجامعة، قد يكون جارا لك، قد يكون إنسان من أقاربك، قد تجالسه في استراحة لك كل يوم، لكنه يحمل مأساة في قلبه لكونك لا تسأل ولا تستفسر. لما لا نضع هذا المشروع أيها الأحبة بهذا التقدم الرائع في التفكير، أن نغرس السعادة على وجوه الناس؟ قلب أوراقك، ولا يكلفك شيئا أيها الأحبة. ومن واقع الممارسة، وقد صادفت بعض من هؤلاء تغرس الابتسامة بعبارة تقولها دون أن تقف معها. دعوني أحكي لكم هذه التجربة الشخصية، وقد حكيتها عدة مرات. في إحدى الجمعة يا إخوة، في عصر الجمعة، اتصلت بي أم تبكي بكاء مرا. قالت: ولدي أراد أن ينتحر صبيحة هذا اليوم. شاب سعودي في الجامعة أراد أن ينتحر. فالأم اتصلت تبكي بكاء مرا، خائفة وجلة على ولدها: الحق ابني، ولدي يريد أن يقتل نفسه. ما نجحت هذه التجربة صبيحة هذا اليوم، أظن أنه سيقدم على قتل نفسه في أي فرصة تلوح له. فقلت له: ولماذا اتصلت بي أنا بالذات؟ لاحظوا يا إخوة. قالت: هو يريدك، وقد ذكر اسمك، وقال لن يعرف حالتي إلا خالد. فقلت للأم: هل يعرفني؟ قالت: نعم، أنت درسته في الجامعة، وجرى بينك وبينه حديث وصل فيه في النهاية إلى أنك قد شخصت حالته وعرفت وضعه، ف فأرجو أن تهتم به. أنا في الحقيقة أخذت أقلب من أعرف من الطلاب، ما وجدت يوماً أنني وقفت مع طالب مثل هذه التفصيلات في شؤون حياته. في مساء ذاك اليوم ذهبت إليه في بيته وأخذته معي، نظرت إلى الطالب، بالكاد تذكرت الطالب، درسته في كلية الدعوة. ما قصته؟ دخل مرة في القاعة فإذا به يحمل همومًا على ظهره تتعثر به خطاه وهو يدخل في القاعة. نظرت في وجهه فوجدت الألم يعلم حياه، شعرت أن عنده مشكلة. لما خرج الطلاب فقط ربت على كتفه وقلت له ما بك؟ أشعر بأنك تعيش همًا. ثم أعطيت له كلمات يا إخوة دعوني أعترف لكم، كلمات خرجت من طرف اللسان دون أن تكون مقصودة بذاتها. سمها نوع مجاملة، سمها نوع إشفاق، سمها تذكرت أولادي، أعطيت الكلمات العابرة ومضيت. كلمات عابرة تغلغلت في داخله وعشعشت في عقله وأخذ يفكر أنني عرفت ما به وأنا لم أعرف شيئا عنه. ولذا لما أتت محنته، طبعا كيف أراد أن ينتحر؟ أخذ يتناول كمية هائلة من الملح، لا يعرف كيف ينتحر، أخذ كميات هائلة من الملح صبيحة يوم جمعة، ثم تقيأ هذا الملح وعاد إلى وضعه، ثم مضوا به إلى المستشفى. فكان بهذا الوضع بهذه الصورة. جلست معه، يا إخوة دقائق معدودة أعادته للحياة. يعني يدخل عليك وهو يريد أن يتخلص من هذه الدنيا، يريد أن يقتل نفسه بدقائق معدودة، نحن نبخل بها كثيراً على الناس. فعاد إلى الحياة من جديد بوجه مشرق، وأقبل بشيء من الحماسة بكلمات تخرج من شفاهنا دون أن نعاني من تعب أو نصب في انتقائه واختياره. ما أخرجت له شيئاً من جيبي، كل الذي كان يحتاجه كلمات. فما أجمل أن نحمل هذا الإحساس، كان درساً لي قبل أن يكون درساً لكم. علمت أننا كم بخلنا على طلابنا، على شبابنا، على أبنائنا، على من نراهم، نبخل عليهم يا أخوة حتى بالكلمات، الكلمات التي لا تكلفنا شيئاً ومع ذلك نبخل. فما أجمل أن نحمل هذا التفكير بأن نغرس الابتسامة والسعادة في وجوه الناس. ولذا لما تحدثت مع بعضهم بمثل هذا الموضوع تحمسوا وقالوا نعم، يجب أن نسعى قدر الإمكان أن نفتش عن أناس وأن نضفي عليهم السعادة وأن نفكر بمثل هذا التفكير الرائع. فالتقدم يا إخوة هو تقدم في الاهتمامات أيضاً، تقدم في الهمم، تقدم في الاختيارات، هذا الذي تحتاجه الأمة. وما أجمل كما قلت أيها الأحبة أنك تفتش عن نفسك أين تجدها فتتفاعل مع هذه الاهتمامات حتى ترتقي. أحياناً قد نهتم بأمور معينة هي خير لكن لا نجد أنفسنا فيها فلا نتقدم، نتراجع القهقرة وقد لا نستمر، لكن في مجالات معينة بإمكانك أن تقدم شيئاً. فكن بمثل هذه النفسية الرائعة، وكن ذاك الإنسان الذي يشعر بالتقدم والتغير مع إطلالة فجر كل يوم، هذا الذي نتمناه. وهذه هي النوعية أيها الأحبة التي نراهن عليها. أنا أقول دائماً فتش عن الرجل، فتش عن الرجل الذي تراه وحينما تصادفه بين فترة أخرى تراه إنساناً آخر. وتذكر أنك إذا لم تتقدم فإنك ستتراجع، إن لم تتقدم فإنك ستسقط حتماً. وسل الذين كانوا مع الطيبين الصالحين مع الشباب العاملين ثم تتفاجأ بعد ذلك أنهم قد انتكسوا. شباب معنا في الحلقة، يقرؤون القرآن بصوت الندي، يمضون معنا في رحلاتنا، يجالسوننا، يمضون معنا في محاضرات نحضرها جميعاً، ثم تتفاجأ فإذا به قد انتكس وحاد عن الطريق وسقط. في الحقيقة لن تتفاجأ حينما تدخل في أعماقه وتفتش عن حاله، تراه أنه كان يتراجع ويتقهقر وهو معكم في الوقت نفسه، لكنه كان يخفي كل ذلك، كان يلبس لبوساً معيناً يظهر أنه يتفاعل معك، لكن في الحقيقة كان يتراجع حتى وصل إلى حد معين ما استطاع له صبر فانتكس وعاد إلى ما كان عليه. إذن أيها الأحبة، المسألة الآن ليست مسألة اختيارية، المسألة الآن قد تبعدك عن الحق، المسألة قد تبعدك عن الالتزام والتدين. إذا لم تتقدم فتذكر أنك ستعيش حالة صراع مع شيطان، شيطان يمتلك الخبرات من لدن آدم إلى هذا الوقت، يريد أن يسحبك، يريد أن يبعدك، ويريد أن يزين لك الأمور. وعند ذلك إذا ما سقط الإنسان قد تجد صعوبة في أن يعود إلى ما كان عليه. نعم، قلوب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لكن يبقى من واقع التجربة أن الذين للأسف كانوا يتأخرون ويتراجعون قد تجد صعوبة بالغة أن تدفعه من جديد ليرتقي، تجد صعوبة أن ترفعه معك، سيبقى في هذا الوضع ينحدر، وخاصة أن هناك من يتدخل كالشيطان والنفس الأمارة بالسوء ورفقة السوء يتحركون في هذا الاتجاه. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.